بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الإمارة من مختصر صحيح الإمام مسلم للحافظ المنذري رحمهما الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
على آله وصحبه وسلم.
الدرس الثالث.
قال الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري في مختصره لصحيح مسلم: باب لا نستعمل على عملنا من أراده. عن أبي بردة رضي الله تعالى عنه قال: قال أبو موسى: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يستاك، فقال: ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ قال: فقلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفتيه وقد قلصت. فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس. فبعثه على اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل.
الحديث.
أقول: عرفتم، ولعله من أول قراءة، أننا نقتصر في الشرح على الشاهد، وقد نزيد، أقول وقد نزيد عليه شيئا، لأننا لو شرحنا كل حديث شرحا كاملا لطال الوقت. وفي هذا الذي وقفنا عليه من هذا الحديث الصحيح شيئان: أحدهما اعتذار أبي موسى رضي الله عنه حين سأله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يعلم ما أراد ذلكم الأشعريان، وهذا من باب دفع المرء عن نفسه الريبة. فأبو موسى رضي الله عنه اعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رأى أنه لا بد من الاعتذار، خشية أن يقع في الحرج، فأبان رضي الله عنه أنه لا علم له بما أراده صاحبه، اللذان سألا العمل. الثاني شاهد الترجمة، وهو صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم تولية من أراد منصبا. وكان ذانكم الرجلان، لعلهما يريدان أن يبعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أو أمرا آخر. والمقصود أنه لا يصلح أن يسرع الناس إلى طلب الإمارة وفروعها، وقد أدركتم هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نولي هذا الأمر من أراده. وبهذا يعلم الذين يتهافتون على الترشيح في المجالس النيابية أو البلدية أو المناصب الرئاسية بأنهم مخالفون لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. وينبغي للحاكم المسلم أن لا يعتمد على الأصوات، لأن ترشيح المترشحين مبني في الغالب على أمور دنيوية لا على أمور استقامة وصلاح وتقوى، فيجب عليها لا يحكم الشعب، لأن هذا ليس من شرع محمد صلى الله عليه وسلم، بل هذا من إفرازات الديمقراطية الملعونة الفاجرة. والديمقراطية كفر يا عباد الله. بل على الحاكم المسلم الذي يريد السلامة لدينه ودنياه أنه إذا ترشح أشخاص إليه مباشرة أن يسأل عنهم، عن ديانتهم وأمانتهم وتقواهم وجدهم في منفعة أهل الإسلام. نعم، هذا إذا لم يستطع أن يردهم لكثرتهم وخشي فتنة، هذا هو المسلك الذي تبرأ به الذمة. نعم. بعد
قال رحمه الله: باب الإمام إذا أمر بتقوى الله وعدل كان له أجر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه.
أعيد الترجمة.
نعم.
باب
الإمام إذا أمر بتقوى الله وعدل كان له أجر.
هذا تنبيه إلى ما كان مجمعا عليه من أهل العلم والإيمان والدين، من أهل السنة وغيرهم من المنصفين، من أنه لا يجوز الخروج على الإمام المسلم برا كان أو فاجرا، فإن ذلكم الخروج هو من نهج الخوارج المحاربة، والخوارج المحاربة المكفرة يمهد لهم الخوارج القعدية أو القاعدية، وهم الذين يشهرون أخطاء الحكام ونوابهم في شتى المجالات، في الخطب والندوات والمحاضرات ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. فإياكم أيها المسلمون، إذا أردتم السلامة لدينكم وأعراضكم ودمائكم أن تسلكوا هذا المسلك، وأن تطيعوا نبيكم صلى الله عليه وسلم فيما أمركم به من طاعة الإمام والانضواء تحت لوائه، سواء كان برا أو فاجرا. وفي الحديث الصحيح: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة. هذا هو الأمر الأول. الثاني في هذه الترجمة قوله صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة، يعني وقاية، يقاتل من ورائه، والمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل الحاكم المسلم وقاية لأهل قطره إن كان إماما قطريا، ولأهل وللمسلمين عامة إن كان خليفة على ما فيه من فسق يقاتل من ورائه، يعني يقاتل به الأعداء، أعداء أهل الأعداء من كفار وبغاة وخوارج. فالإمام المسلم الإمام المسلم القوي الشجاع شديد الرأي نافذ الكلمة حصن حصين لقومه. الثالث أن الثالث أن المسلمين التنبيه لأن المسلمين لا يضرهم فجور الفاجر ولا فسق الفاسق، فأمره إلى الله عز وجل، إن عدل كان له أجره وأجر قومه أجر من نعم، لأنه يقتدى به في العدل من قبل عماله ونوابه وحتى في عامة القطر يتأسون به، لا سيما إن كان له من يعلم، لا سيما إن كان له بعوث من دعاة ومعلمين وأهل إمامة في الناس يعلمون الناس دين الله ويرغبونهم في العدل ويحذرونهم من الظلم، وإن حاف وجار فوزره عليه، ليس على المسلمين منه وزر. وكيف الموقف معه سيأتي حديث الآخر.
قال: باب من ولي شيئا فعدل فيه. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال:
ما وجدت ما؟
نعم شيخنا،
ما بس يكون دافي بارك الله فاتر. نعم تابع.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا.
أعد الترجمة. باب
من ولي شيئا فعدل فيه.
المنذر رحمه الله لم يبسط هذه الترجمة، بل ذكر هذه الجملة مختصرة تنبيها أو إشارة إلى التفطن لحديث الباب، وقوله المقسطون يعني العادلين، ثم بينها بقوله: الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا. ومثوبتهم عند الله أنهم على منابر من نور عن يمين الرحمن، يعني في الجنة، فهذا حظ على حكام المسلمين أن يعدلوا مع البعيد والقريب، وألا تأخذهم في الله لومة لائم، ينتهجون السنة التي نقلت إليهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أول ما يعنيهم. الثاني فيما ينبغي لهم ويعنيهم أنهم يتخذون من أهل ولايتهم من يعينهم على إقامة العدل وإشاعة الأمن وطمس الظلم وردع الظلمة. نعم، وهؤلاء لا يكونون إلا من أهل الصلاح والتقى والفضل في القفر. ثم هذا عام، ثم هناك تخصصات يستعين بها الحاكم، يستعين فيها الحاكم أو عليها بأهل ذوي الخبرات. نعم.
قال: باب من ولي شيئا فشق أو رفق. عن عبد الرحمن بن شماسة قال: أتيت عائشة لأسألها عن شيء، فقالت: ممن أنت؟ فقلت: رجل من أهل مصر. فقالت: كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ فقال: ما نقمنا منه شيئا، إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير، والعبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. فقالت: أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به.
أولا، كعادة المنذر رحمه الله يحيل: باب من ولي شيئا، أو باب من ولي شيئا فشق أو رفق، يحيل على حديث الباب. وهذا من المعاني، يعني من المعاني اللطيفة السديدة. نعم، طريقة الإيماء والتنبيه. نعم، فكأنها مقدمة ومدخل لما يفيده حديث الباب الذي تحته الحديث. نعم، وأما ما مضمون الحديث ففيه أولا في صنيع عبد الرحمن بن شماسة رحمه الله الذي لم ينفرد به من بين التابعين رحمهم الله. القصد إلى المرأة جواز زيارة المرأة الصالحة وأخذ العلم عنها. واعلموا يرعاكم الله أن هذا مقيد، وهو أن يكون ذلك الصنيع من وراء حجاب، وليس فيه حجة لمن يدعو إلى الاختلاط بين الرجال والنساء والجلوس جنبا إلى جنب، فتلك حجة داحضة وشبهة ميتة عليلة، وهي من إفرازات الدعوة إلى تحرير المرأة. وتلكم الدعوة الفاجرة إخراج المرأة، هي المقصود منها إخراج المرأة مما جعله لها حصنا حصينا وهو القرار في البيت. ألم يقل الله عز وجل لأمهات المؤمنين: وقرن في بيوتكن؟ فمن تبعت هؤلاء دعاة السوء، نعم، والمسخ والتهتك، فإنهم دعاة لها إلى أبواب جهنم. فالواجب عليكن يا نساء المسلمات ألا تغترن بهؤلاء الدعاة، وإن كان لهم من المناصب ما لهم. اتقين الله بحفظ دينكن وأعراضكن، تبرأ ذممكن وتنلن السلامة والنجاة بحول الله تعالى. الثاني في قول الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها: وإن رغمت أنوف الرافضة عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. أقول ذلك لأنهم مرتدون، فكفرهم أخبث من كفر اليهود والنصارى. نعم، والمعروف من حال الرافضة الآن أنهم وثنيون، يدعون من دون الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قلة. أقول في هذا تنبيه إلى أنه يسوغ لذي الفضل، سواء كانوا أمراء أو قضاة أو مفتين أو غيرهم، إذا زارهم زائر أن يسألوه عمن وراءه وكيف أخبارهم. وهذا من حرص المسلم على المسلم، لأن المسلم يسره ما يسر إخوانه ويغيظهم ما يغيظ إخوانه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهي من هي؟ الحصان الرزان، الأم التقية النقية، زوج محمد صلى الله عليه وسلم، ورثت عنه ما ورثت من العلم الغزير الكثير، وأخذت عن أكابر الصحابة رضي الله عن الجميع، ومنهم أبوها وعمر وغيرهم. نعم. الثالث في قولها رضي الله عنهم إنه لا يمنعني أو ما يمنعني إلى آخره، هذا فيه منقبة من مناقبها رضي الله عنها، تلكم المناقب الجمة التي يصعب حصرها، وهي أنها ستقول الحق وتنطق بالصدق وتحكم في العدل بالعدل في شأن هذا الأمير الذي قتل أخاها محمد ابن أبي بكر رحمه الله. وهذا هو ما مال إليه صاحب إكمال المعلم القاضي، وذلكم الرجل هو معاوية ابن خديج التجيبي أو التجيبي. نعم. فقالت فيه ما قالت الحديث، فالحديث فيه بشارة لذلك الرجل لقاء ما يصنعه مع قومه ومن تحت قيادته ولوائه من العدل، فهو يعينهم على الجهاد ببذل ما فقدوه. هذا من وجه، وهذا عام، قوله صلى الله عليه وسلم عام في كل إمام بر عادل، بل في كل إمام عادل وإن كان في نفسه فاجرا، ما دام أنه يعدل في الحكم وموليا ويقضي حاجات المسلمين هذا خير له. وفيه من وجه آخر تحذير لمن شق على من في ولايته فيقتر عليهم حتى يجعلهم كأنهم عالة، أو يأمرهم من الأعمال ما لا طاقة لهم به. نعم.
تفضل.
نعم. باب الدين النصيحة. عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة.
اكتب عندك وآله.
لا،
إذا لا تزيد شيء الله يحفظك.
طيب،
اقرأ كما هو أمامك.
أبشر، بارك الله فيك. عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
الدين النصيحة، النصيحة معناها الخلوص والتصفية والإصلاح. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة يعني أعظم الدين في باب المعاملة، فهو شبيه أو نظير قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يعني أعظم الحج. والحج له أركان وواجبات معروفة مقررة في دواوين أهل الإسلام، وقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والذي يناسب ذكره هنا من أجل ما قدمته لكم من الاختصار قوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين، يعني كل من له ولاية يسوس بها الناس، نعم، سواء كان الإمام أو من دونه، فهو يناصح. والمعنى أنه يبين له خطأه وينبه إليه إلى ما حصل منه من نقص. ويجب أن تكون هذه النصيحة برفق وبلين خطاب حتى يتمكن من إيصال نصيحته إلى ذلكم المنصوح، وقد قدمنا القول في ذلك مرارا. نعم، فإذن نصح الحاكم من الواجبات، وهي من فروض الكفاية إذا قام بها من قام من أهل العلم والفضل وحسن السياسة وذوي الكياسة والفطنة، سقط الإثم عن البقية. وسيأتي مزيد تفصيل إن شاء الله. أقول نعم، وهذا ليس على ظاهره، بل هو مقيد بالحديث الذي قدمناه مرارا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها، وإن ردها فقد أدى ما عليه. وبهذا تعلمون خطأ بعض المنتسبين إلى العلم، من وجهين حيال نصيحة الحاكم. أولا، إجازته الإنكار على الولاة علنا، فهذا مخالفة صريحة للحديث، وهو صحيح بمجموع طرقه. صححه العلامة الإمام المحدث في هذا العصر بلا منازع شيخ ناصر رحمه الله. الوجه الثاني أنه قيد الحديث هذا: من أراد أن ينصح لذي سلطان، يعني قيده بقوله: إذا لم تكن فتنة، يعني قيد فتواه بقوله إذا لم تكن فتنة. هذا ومفهومها أنه يشهر إعلان خطأ الحكام ونوابهم وذوي سلطانهم يشهر إلا إذا كانت فتنة. فالسؤال له ولغيره ممن هو على شاكلته: من أين لك هذا القيد؟ هل يسوغ لك أن تقيد ما أطلقه الشارع؟ القاعدة الصحيحة التي لا يفقهها حق الفقه أن ما كان مطلقا من النصوص فهو على إطلاقه حتى يقيده الشارع نفسه، إما بآية أو بحديث. نعم، ثم تابع في الحديث بعده.
عن جرير قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
قوله رضي الله عنه والنصح لكل مسلم، هذا عام، فيجب على المسلم نصح أخيه المسلم، والقيد قد عرفتموه أن هذه النصيحة من فروض الكفايات، فيدخل الحاكم المسلم في هذا العموم، بل لعل نصحه أهم من نصح غيره، بل لعل نصحه أهم من نصح غيره. لماذا؟ لأنه باستقامة الإمام تستقيم الرعية، لا سيما أهل نفوذ الكلمة فيهم من قضاة ومفتين ووزراء ومستشارين وغيرهم. نعم، أما نصح المسلم في مسلم في نفسه هذا خاص به. نعم، تابع.
قال: باب من غش رعيته ولم ينصح لهم. عن الحسن قال: عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه، فقال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك به. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة.
أولا، عبيد الله ابن زياد هذا حطمة، عاملا لبعض أمراء بني أمية، وهو لا يبالي، سفاح، سفاك، ظلوم، عسوف، غشوم. وثانيا قول معقل رضي الله عنه: لماذا قيد هذا القيد؟ لو كنت أعلم أن لي حياة ما حدثتك. وفي رواية: لولا أني في الموت، يعني على فراش الموت أو في حال الموت. أهل العلم لهم توجيه، أحدها أن معقلا رضي الله عنه علم من حال ذلكم الوالي أنه لا يبالي بالنصيحة ولا يعبأ بها، بل هو سادر في غيه وعسفه وظلمه. نعم، وثمة توجيه آخر، وهو أن معقل رضي الله عنه درأ بهذا مفسدة كبيرة، وهي عدم نصحه، أن الرجل لعله يصب جام غضبه على جماعة أو جماعات من المسلمين، لا سيما الذين لهم صلة بمعقل رضي الله عنه، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. فالأمر بالمعروف، أمر الوالي بالمعروف ونهيه عن المنكر بحضرته، هذا هو نهج الصحابة رضي الله عنهم والأئمة من بعدهم، نعم، سرا إلا إذا خشي أن يقتله، فهو هنا له مندوحة، نعم. تابع.
قال عن الحسن أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على
أقول عبيد نعم الحديث اللفظ النبوي فيه وجوب النصح وهو العدل وحسن الرعاية والسياسة في أهله لأنهم رعيته، أهله شامل، فيشمل أهل بيته ومنهم زوجه وأولاده وبناته، ينصح لهم ويدلهم على ما هو نافع لهم ويحذرهم ما هو ضار لهم، ولا يجاملهم ولا يداهنهم، ولا بد من الرفق وحسن الخطاب وإظهار أنه يحب لهم الخير، ولا مانع أن يؤدب من عصى من أهل بيته. الثاني أهله الذين هم أتباعه، يجب أن يسوسهم بالعدل وبالإصلاح ويعين من يعينه على ذلك من أهل العلم والتقى والصلاح والفهم والخبرة بأحوال الناس، نعم.
قال عن الحسن أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبيد الله بن زياد فقال أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم، فقال له اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم.
هذا فيه ما يؤيد ما قدمناه من عشف ذلكم الوالي وظلمه، ولهذا حذره عائذ بن عمرو رضي الله عنه فإياك أن تكون منهم. الحطمة هو الذي يحطم كل شيء، يعني يكسره، والحطمة من أسماء جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، لأنها تحطم كل شيء، ومن ذلكم أن وقودها ما هو الناس والحجارة، تلقى فيها الحجارة فتحطمها، نعم. وإن احتج بفعل عائذ هذا رضي الله عنه مع ذلكم الأمير فقال يجوز الإنكار على الحاكم علنا أو سكت أجمل، فالجواب أنه لا حجة لك فيه، لأن هذا الصحابي رضي الله عنه شافها الأمير مشافها، نعم، فدخل عليه في قصر الإمارة وناصحه. قد يكون هناك من الحضور وهم قلة، نعم، ولو قلنا على سبيل الفرض والتقدير أن الحضور عدد كبير وكثير، نقول لا يلزم أن هؤلاء الحضور سمعوه، نعم، فهذا افتراض منكم يخالف الحقيقة والواقع. هذا أول ما في الحديث. الثاني الذب عن عرض المسلم، يجب على المسلم أن يذب عن عرض أخيه، وهذا يفيده قول عائض رضي الله عنه: وهل فيهم نخالة أو وهل منهم نخالة؟ إنما النخالة في غيرهم. صدق رضي الله عنه. فالصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، وكلهم أئمة هدى، وكلهم أئمة تقوى وعلم وإيمان ودين، ما عدا المنافقين فهؤلاء كفار في الباطن، لا يحتج بهم على سائر الصحابة رضي الله عنهم. ومن أخطأ منهم رضي الله عنهم فهو اجتهاد منه، لكن هذا هو الأصل عند أهل السنة والجماعة. ولهذا قال أهل العلم: مجهول الصحابة معلوم. مثاله قول التابعي: حدثني من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حدثني رجلا صحب رسول الله، أو ممن صحب رسول الله، فإنه لا يفتش. ثانيا أنه لا يفتش أهل الجرح والتعديل في عن حال الصحابي، وإنما البحث في من دونهم من التابعين. هذا هو الذي يفتش عن حاله ويبحث فيها هل هو عدل أو لا. نعم، فليعلم ذلك. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الإمارة من مختصر صحيح الإمام مسلم للحافظ المنذري رحمهما الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
على آله وصحبه وسلم.
الدرس الثالث.
قال الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري في مختصره لصحيح مسلم: باب لا نستعمل على عملنا من أراده. عن أبي بردة رضي الله تعالى عنه قال: قال أبو موسى: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يستاك، فقال: ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ قال: فقلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفتيه وقد قلصت. فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس. فبعثه على اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل.
الحديث. أقول عرفتم، ولعله من أول قراءة، أننا نقتصر في الشرح على الشاهد، وقد نزيد، أقول وقد نزيد عليه شيئا، لأننا لو شرحنا كل حديث شرحا كاملا لا لطال الوقت. وفي هذا الذي وقفنا عليه من هذا الحديث الصحيح شيئان: أحدهما اعتذار أبي موسى رضي الله عنه حين سأله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يعلم ما أراد ذلكم الأشعريان، وهذا من باب دفع المرء عن نفسه الريبة. فأبو موسى رضي الله عنه نعم اعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رأى أنه لا بد من الاعتذار، نعم، خشية أن يقع في الحرج، فأبان رضي الله عنه أنه لا علم له بما أراده صاحبه اللذان سألا العمل. الثاني شاهد الترجمة، وهو صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم تولية من أراد منصبا. نعم، وكان ذانكم الرجلان لعلهما يريدان أن يبعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أو أمرا آخر. والمقصود أنه لا يصلح أن يسرع الناس إلى طلب الإمارة وفروعها. وقد أدركتم هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نولي هذا الأمر من أراده. وبهذا يعلم الذين يتهافتون على الترشيح في المجالس النيابية أو البلدية أو المناصب الرئاسية بأنهم مخالفون لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. وينبغي للحاكم المسلم أن لا يعتمد على الأصوات، لأن ترشيح المترشحين مبني في الغالب على أمور دنيوية لا على أمور استقامة وصلاح وتقوى، فيجب عليها لا يحكم الشعب، لأن هذا ليس من شرع محمد صلى الله عليه وسلم، بل هذا من إفرازات الديمقراطية الملعونة الفاجرة. والديمقراطية كفر يا عباد الله. بل على الحاكم المسلم الذي يريد السلامة لدينه ودنياه أنه إذا ترشح أشخاص إليه مباشرة أن يسأل عنهم، عن ديانتهم وأمانتهم وتقواهم وجدهم في منفعة أهل الإسلام. نعم، هذا إذا لم يستطع أن يردهم لكثرتهم وخشي فتنة، هذا هو المسلك الذي تبرأ به الذمة. نعم. بعد
قال رحمه الله: باب الإمام إذا أمر بتقوى الله وعدل كان له أجر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه.
أعد الترجمة.
نعم.
باب
الإمام إذا أمر بتقوى الله وعدل كان له أجر.
هذا تنبيه إلى ما كان مجمعا عليه من أهل العلم والإيمان والدين، من أهل السنة وغيرهم من المنصفين، من أنه لا يجوز الخروج على الإمام المسلم برا كان أو فاجرا، فإن ذلكم الخروج هو من نهج الخوارج المحاربة، والخوارج المحاربة المكفرة يمهد لهم الخوارج القعدية أو القاعدية، وهم الذين يشهرون أخطاء الحكام ونوابهم في شتى المجالات، في الخطب والندوات والمحاضرات ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. فإياكم أيها المسلمون، إذا أردتم السلامة لدينكم وأعراضكم ودمائكم أن تسلكوا هذا المسلك، وأن تطيعوا نبيكم صلى الله عليه وسلم فيما أمركم به من طاعة الإمام والانضواء تحت لوائه، سواء كان برا أو فاجرا. وفي الحديث الصحيح: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة. هذا هو الأمر الأول. الثاني في هذه الترجمة قوله صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة، يعني وقاية، يقاتل من ورائه، والمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل الحاكم المسلم وقاية لأهل قطره إن كان إماما قطريا، وللمسلمين عامة إن كان خليفة على ما فيه من فسق، يقاتل من ورائه، يعني يقاتل به الأعداء، الأعداء من كفار وبغاة وخوارج. فالإمام المسلم الإمام المسلم القوي الشجاع شديد الرأي نافذ الكلمة حصن حصين بقومه. الثالث أن المسلمين التنبيه لأن المسلمين لا يضرهم فجور الفاجر ولا فسق الفاسق، فأمره إلى الله عز وجل، إن عدل كان له أجره وأجر قومه أجر من نعم، لأنه يقتدى به في العدل من قبل عماله ونوابه وحتى في عامة القطر يتأسون به، لا سيما إن كان له من يعلم، لا سيما إن كان له بعوث من دعاة ومعلمين وأهل إمامة في الناس يعلمون الناس دين الله ويرغبونهم في العدل ويحذرونهم من الظلم، وإن حاف وجار فوزره عليه، ليس على المسلمين منه وزر. وكيف الموقف معه سيأتي.
حديث الآخر.
قال: باب من ولي شيئا فعدل فيه. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال:
ما وجد ماء؟
نعم شيخنا،
ماء بس يكون دافي بارك الله فاتر. نعم تابع.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا.
أعد الترجمة. باب،
باب من ولي شيئا فعدل فيه.
المنذر رحمه الله لم يبسط هذه الترجمة، بل ذكر هذه الجملة مختصرة تنبيها أو إشارة إلى التفطن لحديث الباب. وقوله المقسطون يعني العادلين، ثم بينها، ثم بينها بقوله: الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا. ومثوبتهم عند الله أنهم على منابر من نور عن يمين الرحمن، يعني في الجنة. فهذا حظ على حكام المسلمين أن يعدلوا مع البعيد والقريب، وألا تأخذهم في الله لومة لائم، ينتهجون السنة التي نقلت إليهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أول ما يعنيهم. الثاني فيما ينبغي لهم ويعنيهم، أنهم يتخذون من أهل ولايتهم من يعينهم على إقامة العدل وإشاعة الأمن وطمس الظلم وردع الظلمة. نعم، وهؤلاء لا يكونون إلا من أهل الصلاح والتقى والفضل في القفر. ثم هذا عام، ثم هناك تخصصات يستعين بها الحاكم، يستعين فيها الحاكم أو عليها بأهل ذوي الخبرات. نعم.
قال: باب من ولي شيئا فشق أو رفق. عن عبد الرحمن بن شماسة قال: أتيت عائشة لأسألها عن شيء، فقالت: ممن أنت؟ فقلت: رجل من أهل مصر. فقالت: كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ فقال: ما نقمنا منه شيئا، إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير، والعبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. فقالت: أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به.
أولا، كعادة المنذر رحمه الله يحيل باب من ولي شيئا، أو باب من ولي شيئا فشق أو رفق، يحيل على حديث الباب. وهذا من المعاني، يعني من المعاني اللطيفة السديدة. نعم، طريقة الإيماء والتنبيه. نعم، فكأنها مقدمة ومدخل لما يفيده حديث الباب الذي تحته الحديث. نعم. وأما ما مضمون الحديث ففيه أولا في صنيع عبد الرحمن بن شماسة رحمه الله الذي لم ينفرد به من بين التابعين رحمهم الله. القصد إلى المرأة جواز زيارة المرأة الصالحة وأخذ العلم عنها. واعلموا يرعاكم الله أن هذا مقيد، وهو أن يكون ذلك الصنيع من وراء حجاب، وليس فيه حجة لمن يدعو إلى الاختلاط بين الرجال والنساء والجلوس جنبا إلى جنب، فتلك حجة داحضة وشبهة ميتة عليلة، وهي من إفرازات الدعوة إلى تحرير المرأة. وتلكم الدعوة الفاجرة إخراج المرأة، هي المقصود منها إخراج المرأة مما جعله لها حصنا حصينا وهو القرار في البيت. ألم يقل الله عز وجل لأمهات المؤمنين وقرن في بيوتكن؟ فمن تبعت هؤلاء دعاة السوء، نعم، والمسخ والتهتك، فإنهم دعاة لها إلى أبواب جهنم. فالواجب عليكن يا نساء المسلمات ألا تغترن بهؤلاء الدعاة، وإن كان لهم من المناصب ما لهم. اتقين الله بحفظ دينكن وأعراضكن، تبرأ ذممكن وتنلن السلامة والنجاة بحول الله تعالى. الثاني في قول الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها: وإن رغمت أنوف الرافضة عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. أقول ذلك لأنهم مرتدون، فكفرهم أخبث من كفر اليهود والنصارى. نعم. والمعروف من حال الرافضة الآن أنهم وثنيون، يدعون من دون الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قلة. أقول في هذا تنبيه إلى أنه يسوغ لذي الفضل، سواء كانوا أمراء أو قضاة أو مفتين أو غيرهم، إذا زارهم زائر أن يسألوه عمن وراءه وكيف أخبارهم. وهذا من حرص المسلم على المسلم، لأن المسلم يسره ما يسر إخوانه ويغيظهم ما يغيظ إخوانه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهي من هي؟ الحصان الرزان، الأم التقية النقية، زوج محمد صلى الله عليه وسلم، ورثت عنه ما ورثت من العلم الغزير الكثير، وأخذت عن أكابر الصحابة رضي الله عن الجميع، ومنهم أبوها وعمر وغيرهم. نعم. الثالث في قولها رضي الله عنهم إنه لا يمنعني أو ما يمنعني إلى آخره، هذا فيه منقبة من مناقبها رضي الله عنها، تلكم المناقب الجمة التي يصعب حصرها، وهي أنها ستقول الحق وتنطق بالصدق وتحكم في العدل بالعدل في شأن هذا الأمير الذي قتل أخاها محمد ابن أبي بكر رحمه الله. وهذا هو ما مال إليه صاحب إكمال المعلم القاضي، وذلكم الرجل هو معاوية ابن خديج التجيبي أو التجيبي. نعم. فقالت فيه ما قالت الحديث، فالحديث فيه بشارة لذلك الرجل لقاء ما يصنعه مع قومه ومن تحت قيادته ولوائه من العدل، فهو يعينهم على الجهاد ببذل ما فقدوه. هذا من وجه، وهذا عام، قوله صلى الله عليه وسلم عام في كل إمام بر عادل، بل في كل إمام عادل وإن كان في نفسه فاجرا ما دام أنه يعدل في الحكم وموليا ويقضي حاجات المسلمين هذا خير له. وفيه من وجه آخر تحذير لمن شق على من في ولايته فيقتر عليهم حتى يجعلهم كأنهم عالة، أو يأمرهم من الأعمال ما لا طاقة لهم به. نعم. تفضل.
نعم. باب الدين النصيحة. عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدين النصيحة.
اكتب عندك وآله.
لا
إذن لا تزيد شيء الله يحفظك.
طيب
اقرأ كما هو أمامك.
أبشر بارك الله فيك. عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
الدين النصيحة، النصيحة معناها الخلوص والتصفية والإصلاح، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة يعني أعظم الدين في باب المعاملة، فهو شبيه أو نظير قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يعني أعظم الحج، والحج له أركان وواجبات معروفة مقررة في دواوين أهل الإسلام، وقد أوجب الله وقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والذي يناسب ذكره هنا من أجل ما قدمته لكم من الاختصار قوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين، يعني كل من له ولاية يسوس بها الناس، نعم، سواء كان الإمام أو من دونه فهو يناصح، والمعنى أنه يبين له خطأه وينبه إليه إلى ما حصل منه من نقص، ويجب أن تكون هذه النصيحة برفق وبلين خطاب حتى يتمكن من إيصال نصيحته إلى ذلكم المنصوح. وقد قدمنا القول في ذلك مرارا. نعم، فإذن نصح الحاكم من الواجبات، وهي من فروض الكفاية إذا قام بها من قام من أهل العلم والفضل وحسن السياسة وذوي الكياسة والفطنة، سقط الإثم عن البقية. وسيأتي مزيد تفصيل إن شاء الله. أقول نعم، وهذا ليس على ظاهره، بل هو مقيد بالحديث الذي قدمناه مرارا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها، وإن ردها فقد أدى ما عليه. وبهذا تعلمون خطأ بعض المنتسبين إلى العلم، من وجهين حيال نصيحة الحاكم. أولا، إجازته الإنكار على الولاة علنا، فهذا مخالفة صريحة للحديث، وهو صحيح بمجموع طرقه. صححه العلامة الإمام المحدث في هذا العصر بلا منازع شيخ ناصر رحمه الله. الوجه الثاني أنه قيد الحديث هذا: من أراد أن ينصح لذي سلطان، يعني قيده بقوله إذا لم تكن فتنة، يعني قيد فتواه بقوله إذا لم تكن فتنة. هذا ومفهومها أنه يشهر إعلان خطأ الحكام ونوابهم وذوي سلطانهم، يشهر إلا إذا كانت فتنة. فالسؤال له ولغيره ممن هو على شاكلته: من أين لك هذا القيد؟ هل يسوغ لك أن تقيد ما أطلقه الشارع؟ القاعدة الصحيحة التي لا يفقهها حق الفقه أن ما كان مطلقا من النصوص فهو على إطلاقه حتى يقيده الشارع نفسه، إما بآية أو بحديث. نعم، ثم تابع في الحديث بعده.
عن جرير قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
قوله رضي الله عنه: والنصح لكل مسلم، هذا عام، فيجب على المسلم نصح أخيه المسلم، والقيد قد عرفتموه أن هذه النصيحة من فروض الكفايات. فيدخل الحاكم المسلم في هذا العموم، بل لعل نصحه أهم من نصح غيره، بل لعل نصحه أهم من نصح غيره. لماذا؟ لأنه باستقامة الإمام تستقيم الرعية، لا سيما أهل نفوذ الكلمة فيهم من قضاة ومفتين ووزراء ومستشارين وغيرهم. نعم، أما نصح المسلم في مسلم في نفسه هذا خاص به. نعم، تابع.
قال: باب من غش رعيته ولم ينصح لهم. عن الحسن قال: عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه، فقال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك به. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة.
أولا، عبيد الله ابن زياد هذا حطمة، عاملا لبعض أمراء بني أمية، وهو لا يبالي، سفاح سفاك ظلوم عسوف غشوم. وثانيا، قول معقل رضي الله عنه لماذا قيد هذا القيد: لو كنت أعلم أن لي حياة ما حدثتك. وفي رواية: لولا أني في الموت، يعني على فراش الموت أو في حال الموت. أهل العلم لهم توجيه، أحدها أن معقلا رضي الله عنه علم من حال ذلكم الوالي أنه لا يبالي بالنصيحة ولا يعبأ بها، بل هو سادر في غيه وعسفه وظلمه. نعم، وثمة توجيه آخر، وهو أن معقل رضي الله عنه درأ بهذا مفسدة كبيرة، وهي عدم نصحه، أن الرجل لعله يصب جام غضبه على جماعة أو جماعات من المسلمين، لا سيما الذين لهم صلة بمعقل رضي الله عنه، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. فالأمر بالمعروف، أمر الوالي بالمعروف ونهيه عن المنكر بحضرته، هذا هو نهج الصحابة رضي الله عنهم والأئمة من بعدهم. نعم، سرا إلا إذا خشي أن يقتله، فهو هنا له مندوحة. نعم، تابع.
قال: عن الحسن أن عائدة بن عمرو رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على
أقول نعم، الحديث اللفظ النبوي فيه وجوب النصح، وهو العدل وحسن الرعاية والسياسة في أهله، لأنهم رعيته، أهله شامل، فيشمل أهل بيته ومنهم زوجه وأولاده وبناته، ينصح لهم ويدلهم على ما هو نافع لهم ويحذرهم ما هو ضار لهم، ولا يجاملهم ولا يداهنهم، ولا بد من الرفق وحسن الخطاب وإظهار أنه يحب لهم الخير، ولا مانع أن يؤدب من عصى من أهل بيته. الثاني أهله الذين هم أتباعه، يجب أن يسوسهم بالعدل وبالإصلاح، ويعين من يعينه على ذلك من أهل العلم والتقى والصلاح والفهم والخبرة بأحوال الناس. نعم.
قال عن الحسن أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم.
هذا فيه ما يؤيد ما قدمناه من عشف ذلكم الوالي وظلمه، ولهذا حذره عائذ بن عمرو رضي الله عنه: فإياك أن تكون منهم. الحطمة هو الذي يحطم كل شيء، يعني يكسره، والحطمة من أسماء جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، لأنها تحطم كل شيء. ومن ذلكم أن وقودها ما هو؟ أن وقودها ما هو؟ الناس والحجارة، تلقى فيها الحجارة فتحطمها. نعم. وإن احتج بفعل عائذ هذا رضي الله عنه مع ذلكم الأمير فقال: يجوز الإنكار على الحاكم علنا أو سكت أجمل، فالجواب أنه لا حجة لك فيه، لأن هذا الصحابي رضي الله عنه شافها الأمير مشافهة. نعم. فدخل عليه في قصر الإمارة وناصحه. قد يكون هناك من الحضور وهم قلة. نعم. ولو قلنا على سبيل الفرض والتقدير أن الحضور عدد كبير وكثير، نقول لا يلزم أن هؤلاء الحضور سمعوه. نعم. فهذا افتراض منكم يخالف الحقيقة والواقع. هذا أول ما في الحديث. الثاني: الذب عن عرض المسلم. يجب على المسلم أن يذب عن عرض أخيه، وهذا يفيده قول عائذ رضي الله عنه: وهل فيهم نخالة، أو وهل منهم نخالة؟ إنما النخالة في غيرهم. صدق رضي الله عنه. فالصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، وكلهم أئمة هدى، وكلهم أئمة تقوى وعلم وإيمان ودين، ما عدا المنافقين، فهؤلاء كفار في الباطن، لا يحتج بهم على سائر الصحابة رضي الله عنهم. ومن أخطأ منهم رضي الله عنهم فهو اجتهاد منه، لكن هذا هو الأصل عند أهل السنة والجماعة. ولهذا قال أهل العلم: مجهول الصحابة معلوم. مثاله قول التابعي: حدثني من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حدثني رجلا صحب رسول الله، أو ممن صحب رسول الله، فإنه لا يفتش. ثانيا: أنه لا يفتش أهل الجرح والتعديل في عن حال الصحابي، وإنما البحث في من دونهم من التابعين. هذا هو الذي يفتش عن حاله ويبحث فيها هل هو عدل أو لا. نعم. فليعلم ذلك. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.